أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الوحيد البهبهاني يرحمه الله، الذي ذهب إلى أن البيع هو في الحقيقة مبادلة بين عين وعين أخرى بأزائها، ولا يمكن أن تكون المنفعة هي الثمن. كما اشترطنا في البيع أن يكون المثمن عينا عند المشهور، أيضا يشترط أن يكون الثمن عينا. ثم أوردنا توجيها لكلام المحقق البهبهاني الوحيد البهبهاني يرحمه الله، وقلنا لعله ناظر إلى ما اشتهر من عبارات الفقهاء من أن البيع ماذا هو؟ المبادلة في الأعيان. ولكن هذا التعبير الذي اشتهر أيضا رددناه، إذ لا يراد من تعبيرهم بأن البيع هو المبادلة في الأعيان، يراد به أن ذلك بين المثمن والثمن، بل يراد به النظر إلى المثمن فحسب. إذا اتضح هذا، أي أن الثمن يمكن أن يكون عينا، ويمكن أن يكون منفعة، ويمكن أن يكون حقا، كما أوردنا، ولا فرق في ذلك. في هذا اليوم نذكر الأدلة التي دلل بها على لابدية أن يكون الثمن عينا، بمعنى أن الوحيد البهبهاني ومن مال إلى رأيه لديهم بعض الأدلة التي تحتاج إلى مناقشة. من هذه الأدلة انصراف إطلاق البيع إلى كون هذه المعاملة مبادلة بين الأعيان. الآن لما تقول لشخص بع هذه الدار، هذا ينصرف أنه يبيع الدار ويأخذ ثمن الدار بالعملة، يعني هذه العملة الورقية التي هي عين. فإذا الانصراف دليل على أن البيع كمعاملة هو مبادلة عين بعين. طيب، لكن من الواضح أن هذا الانصراف لا يدلل على أن حقيقة البيع هو ذلك. هذا الانصراف قد يدلل على وجود غلبة في المبادلة بين الأعيان، ويمكن أن يكون ثمن الدار هو هذه الأموال النقدية التي لها عينية إذا صح التعبير هي أعيان، ويمكن أن يكون ثمن الدار منفعة من المنافع، لا إشكال في ذلك. يعني مجرد الغلبة لا تحدد أن النقل والانتقال في البيع والشراء لا يتمان إلا بمبادلة عين بعين، الأمر ليس كذلك. قد يقال بأنه توجد غلبة في ذلك، لكن هذه الغلبة لا تحدد المعنى الدقيق للبيع. أيضا من الأدلة التي قد يستدل بها للمحقق الوحيد البهبهاني يرحمه الله، صدق الترديد أو التردد إذا صح التعبير. يعني نشك في صدق إطلاق المال، نتردد في صدق إطلاق المال على المنافع، خصوصا مع وجود كلام لبعض علماء اللغة من أن المال لا يصدق على المنفعة وإنما يصدق على العين كما تقدم. هذا يؤيد تعريف البيع لما نقول هو مبادلة مال بمال، والمال لا يصدق إلا على شنو؟ على الأعيان. فمبادلة المثمن بالثمن غير العين يكون لا يصدق عليه عنوان البيع، لأن صدق عنوان البيع يتوقف على مبادلة عين بعين أخرى. هذا أحد الأدلة التي دلل بها للوحيد البهبهاني يرحمه الله. من الواضح أن هذا الدليل يعني يرجع إلى الطريقة القديمة في الاستعمال، لما نقول إن اللغة كائن له قابلية التطور والتمدد، بما أن المبادلات المالية في الأزمنة القديمة قائمة على وجود المقايضة بين ماذا؟ بين الأعيان، يعني مبادلة عين بعين أخرى، فكان مفهوم المالية لا يصدق في الأزمنة القديمة إلا على الأعيان. بعد التوسع في المبادلات الاقتصادية وتمدد حاجة الإنسان، بمعنى أن مدى المالية أصبح له سعة أكبر مما كان عليه في السابق، فأصبح مفهوم المالية كما يصدق على العين يصدق على المنفعة. ولهذا قلنا إن المال كان في بعض الأزمنة لا يصدق إلا على الإبل كما مر علينا، يعني من عنده إبل يقال عنده مال. طيب من يمتلك أشياء أخرى ليست من الإبل فقد لا يصدق عليه أنه يمتلك مالا، لأن المالية في المجتمع القديم لدى العرب مثلا قد لا تكون لها تلك السعة بسبب ضيق المعاملات، وإن كنا نشك لأنه بالتالي العرب يعني يعيشون كجزء من المجتمع الإنساني. فهل يتعقل أنه في فترة ما كما يدعي بعض أهل اللغة يمكن غلبة الاستعمال هذا وليس الانحصار، يعني باعتبار أن غالب التجارة لدى العرب كانت بالإبل، فيمكن غلبة الاستعمال صدق المالية على الإبل فحسب. وفيما بعد لما توسعت المعاملة صدقت المالية على الإبل وعلى غيرها. من الإشكالات التي أيضا قد يستفاد منها انحصار الثمن بالأعيان فقط ولا يشمل المنافع. مثلا الآن لو قلنا أبيعك هذه الدابة بعملي شهر شهر شهر، أقوم لك مثلا بخياطة ثوب، ببناء جدار، عمل، هذا العمل أبان إبرام عقد البيع لا وجود له، يعني الآن ليس له وجود، فكيف صحت المبادلة البيعية؟ يعني كيف يتحقق البيع والشراء بأمر معدوم لا وجود له؟ هذا أيضا إشكال من الإشكالات التي أيد بها المبنى الذي يرتعيه الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكي. لكن هذا الإشكال اتضح لدينا رده. كيف؟ قلنا إن هذه الأعمال التي لا وجود لها بالفعل وإنما ستتحقق كمنفعة في المستقبل لا يقال عليها، لا يقال إنها معدومة. لماذا؟ لأن لها وجود اعتباري لدى العقلاء. فكما كان المال في الذمة له وجود اعتباري كما تقدم، أيضا ماذا؟ العمال الذي هو قيمة للدار، يعني أشتري هذه الدار بخياطة كذا من المشالح، كذا من الثياب، هذا له وجود اعتباري عقلائي. كما أن للمئة من الحنطة وجود اعتباري عقلائي، فللعمل المتعهد بالقيام به وجود اعتباري عقلائي، فلا يقال إنه معدوم لأن العرف العقلائي يقرر له وجود يتناسب مع حقيقته في عالم الاعتبار. وبالتالي إذا فهمنا أن المالية ليس بالضرورة أن تكون عرضا له تذوت في الخارج، بل يمكن أن تكون المالية كما أشرنا أكثر من مرة وجود اعتباري عقلائي كما في بيع السلف والسلام. طيب، فإذا الإشكال بسلب المالية عن المنفعة باعتبار أنها معدومة في حال الشراء، في حال إبرام الصفقة، هذا الإشكال يتنافى مع ما قررناه فيما تقدم من أن لهذه المنافع كمال الأموال وجود عقلاء معتبر من لدن العقلاء في وعاء يتناسب وإياه وينسجم معه. أي فمثلا الإنسان قد يبذل مالا، قلنا مثلا المال له عين، ويستأجر بهذا المال شنو؟ سكن الدكان، أو نعم سكن الدار. كذلك أيضا قد يشتري بالعمل الذي يقوم به دارا، كتابا، أي شيء من الأشياء الأخرى. فالمالية صادقة على هذا العمل المحترم الذي سيتحقق في وعاء الاعتبار من لدن العقلاء، من لدن العقلاء. طيب، غير أن إشكال كون المنافع، المنافع قلنا لا وجود لها، فكيف يشترى بها؟ قررنا أن لها وجود يتناسب معها في عالم الاعتبار لدى العقلاء. هناك إشكال ثاني، وهو في روحه نفس الإشكال بأنه لا وجود لها، أيضا إشكال عدم المملوكية، أن كيف تملك هذه المنفعة قبل تحققها. هذا الإشكال مر علينا أيضا وأجبنا عنه. يعني الإشكال يأتينا من ناحيتين، الناحية الأولى كأن الثمن إذا كان منفعة لا وجود له، والناحية الثانية ما لا يتصف بالوجود، حال إبرام الصفقة كيف يكون مملوكا للمشتري حتى يشتري به العين المباعة. فإذا عندنا إشكال في ملكيته، كما عندنا إشكال في ماليته. إذا التفتنا إلى هاتين الناحيتين، ومن هنا من هذا الإشكال يتضح لنا شيء. مثلا إحنا في الإجارة، إحنا شقلنا نأجر المنفعة اللي هي سكن الدار، نأجرها أما بمنفعة أخرى أو بعين مثلا كالدراهم والدنانير. بس الآن سكن الدار، سكن الدار شنو؟ قلنا لا وجود لها، وبعد أيضا هي غير مملوكة. هذه السكنة لما يوجد شيء اسمه السكنة، بعد لم يتحقق. من هنا قيل أصلا، قيل إن الإجارة عندما أؤجر هذه الدار على الغير في الحقيقة إجارتي أو تأجيري هذه الدار على الغير، والحال أن المنفعة هذه بعد لم تتحقق، لأن المنفعة ما هي؟ سكن الدار. سكن الدار الآن لا وجود لها، فكيف أؤجر منفعة لا وجود لها؟ حاول بعضهم أن يدفع هذا الإشكال، قال في الحقيقة عندنا شنو؟ عندنا هنا لحاظان، عندنا لحاظان، لحاظ الساكنية للدار، وهذه الساكنية عرض يتقوم بالمستفيد من الدار وهو المستأجر. وعندنا شيء آخر اسمه المسكونية. شوف الساكنية للساكن، وعندنا المسكونية. المسكونية هذه شيء آخر. مسكونية ماذا يراد بها؟ يراد بها أن هذه الدار لها قابلية لأن يستفاد منها بالسكنة. المسكونية ماذا نريد بها؟ نريد بها وجود قابلية للدار للاستفادة منها من لدن المستأجر. بإبرام الإجارة راح يستفيد ماذا؟ الساكنية. فالساكنية التي هي قائمة بالمستأجر تختلف عن المسكونية التي هي عرض يراد به ماذا؟ يراد به وجود قابلية لهذه العين التي هي الدار لأن يستفيد منها المستأجر بعد إبرام عقد الإجارة مثلا، أو بعد مدة، بعد برهة زمنية. فإذا المسكونية هذه حيثية أشبه بحيثية القابلية. يعني كيف مثلا الإنسان قد تكون فيه بعض الحيثيات لقبوله مثلا للموت، بعض الحيثيات لقابليته للتطور، بعض الحيثيات لقابليته للاتصاف بأمور أخرى. الحال كذلك حيثية المسكونية لهذه الدار هذه حيثية لها وجود، لها اعتبار من لدن العقلاء، كالاعتبار الذي جعله العقلاء في بيع السلام، في بيع السلام بالضبط. كما أن المال يعني عندما أبيعك 20 منًا من الحنطة الآن لا وجود لها، أنا أقبض الثمن وعندي ماذا؟ المثمن سوف أشتريه وأعطيك إياه بعد شهر أو بعد سنة. هذه الحيثية قلنا أن العقلاء يعتبرونها، وعلى حد تعبير المحقق الإصفهاني تتصف بالملكية تارة وبالمالية تارة أخرى. ولذلك نجد فارقا كبيرا بين 100 من من الحنطة في الذمة و100 من من الأمور التي لا قيمة لها، ك100 من من التراب مثلا، أو من الحشائش التي لا قيمة لها الضارة مثلا. إذا التفتنا إلى ذلك يعني إلى وجود حيثيتين مختلفتين، حيثية اسمها الساكنية قائمة بالمستأجر، وحيثية اسمها الساكنية قائمة بالدار، بمعنى أن الدار لها قابلية لأن تستوفى منها المنفعة من لدن ماذا؟ المؤجر. من لدن المؤجر عندنا، أو قل المستأجر، من لدن المستأجر للدار مو المؤجر، من لدن المستأجر يعني تستوفى من لدن المستأجر، المستأجر راح يسكن في هذه الدار. فإذا كان لها هذه القابلية، هذه الشأنية لأن يستفاد منها، هذه الشأنية ينظر لها العقلاء كوجود اعتباري متقرر في وعاء الاعتبار يجوز للمستأجر أن يدفع ثمنا للمؤجر لاستيفاء هذه القابلية التي أطلقنا عليها المسكونية. أي وإذا قبلنا ذلك يعني نظرنا إلى أن المنفعة التي نقوم بإبرام الصفقة على أساسها نؤجر هذه الدار إلى الغير، هذه المنفعة لها وجود اعتباري اسمه المسكونية، وهذا الوجود الاعتباري يجوز تمكين المستأجر لاستيفاء هذه المنفعة بأزاء دفع ثمنها، يعني دفع الأجرة. إذا كان الأمر كذلك لا يشكل علينا بأن هذه المنفعة لا وجود لها، لأن الوجود في كل شيء بحسبه. هذه وجود المسكونية قلنا لها تحقق في عالم الاعتبار من لدن العقلاء، وهذا التحقق الذي يراه العقلاء يدفعون بأزائه المال، يعني ماذا؟ كأنهم يشترون هذه المنفعة، غير أن بعض الأعلام ماذا قال؟ قال الظاهر أن تأجير الدار هو مو تأجير الاستفادة من السكنة، هو في الحقيقة تأجير للعين، وبما أن العين لها عرض يتقوم بها وهو المسكونية اللي قلنا ممكن أن تستوفى في المستقبل، فيوجد خلاف أو يوجد فارق جوهري بين البيع الذي يملك فيه البائع المشتري العين من جميع الجهات، يعني يملكه ماذا؟ منفعة العين، ويملكه ماذا؟ نقل العين إلى مالك غيره، إلى مالك غيره، أي لأنه اشتراها وتملك العين، فيجوز أن يبيع هذه العين على غيره. فإذا البيع هو في الحقيقة تمليك العين من جميع الجهات، أما الإجارة فمعناها تمليك العين من لدن المؤجر على أساس حيثية خاصة للعين، وهو استفادة المستأجر للمسكونية اللي قلنا لها وجود اعتباري، وليس على أساس الساكنية، لأن الساكنية كما يقال هي عرض قائم بالمستأجر، فإذا كان هذا العرض متأخر في وجوده، متأخر لأنه يحتاج أن يملكه المؤجر ليدفع مثلا ماذا؟ المستأجر ثمنا بأزائه، والحال قلنا أن المستأجر لا يمتلك، أن المؤجر لا يمتلك هذا العرض فضلا عن المستأجر، المؤجر لا يملك هذا العوض فضلا عن المستأجر. فإذا القول بأن البيع هو نقل العين من جميع الجهات، بينما الإجارة هي نقل ماذا؟ فقط للمنفعة، والحال أن المنفعة إما أن تكون بمعنى الساكنية أو بمعنى المسكونية، والأصح أن تكون بمعنى المسكونية وأن تكون عرضا قائما بالدار. هذا يرد لنا أو يرد الفكرة القائلة بأن البيع هو تمليك للعين من جميع الجهات، بينما الإجارة تمليك للعين أيضا، العين راح تنتقل للمستأجر، لكن ينتفع بهذه العين التي انتقلت إليه من بعض الجهار. بس هذا التوجيه سقيم ليس بسديد، في الحقيقة العين لا تنتقل إلى المستأجر، تنتقل المنفعة التي قلنا لها وجود اعتباري عقلائي. ليش العين ما تنتقل؟ لأن هذا العرف ببابك، هذا المؤجر عندما يؤجر داره ويصير المستأجر استفاد، فلنقل من العين، ولنفرض أن استفاد من الحيثية الموجودة في العين اللي قلنا لها وجود اعتباري عقلائي، وهو حيثية المسكونية. بس هو المؤجر المالك للعين ما يملك العين أبدا للمستأجر، وإنما يبقى مالكا للعين، ولذلك يجوز له أن يبيع هذه العين حتى في حال إجارته، والمشتري لابد أن يعرف أنه انتقلت إليه العين مسلوبة المنفعة. فإذا التفتنا إلى ذلك سوف يتضح لدينا ويتبين عندنا أنه لا بأس، لا بأس بل لا إشكال فيه كون الثمن منفعة، لأن هذه المنفعة لها وجود اعتباري في نظر العقلاء يجوز أن تكون ثمنا لعينه، ويجوز أن تكون هي ماذا؟ المثمن، ويدفع بأزائها أو في مقابلها الثمن. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.